الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنكمل اليوم ما تبقى من سورة الرحمن. سورة الرحمن وما تبقى من آيات منها وتفسير ذلك والقراءة من كلام السعدي ثم مسلم إمام أحمد. ولا تزال قبل القراءة منبه أنه لا تزال مشكلة السهر وخاصة في الإجازات، والوالد الذي ليس له مراعاة لأمر الآخرة لا تجد أن في قلبه حسرة على أولاده بسبب السهر، فينبغي أن يكون هناك حسرة، لأنه يعلم أنه سيفوتهم صلاة الفجر، فأين هم الأبناء؟ إن أكثرهم نيام. يقول بعض أهل العلم إن من سبب قلة الرزق ترك أمر الأولاد بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي في جامعه، روى في جامعه بسنده للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. سؤال: هل يشمل ذلك إيقاظ الصغير من النوم للصلاة؟ نعم، أيقظه ليتعود، فإنه إذا اعتاد النوم لن يقم. فقل له: قم صلي ولا تضربه حتى يعي ما تقول، وجهه للخلاء ليتوضأ، فإذا رجعت إلى البيت وجدته قد نام فلا مانع أن تلمه: أين الصلاة التي أمرك الله بها؟ لكن لا تضربه، لأن الضرب بعد العشر، والمسارعة في الضرب قبل العشر يخشى أنه نوع ابتداع في الدين، أنه زيادة في التقرب لله لا دليل عليها، ولأن الله حكيم عليم، فقد يتسبب ضربه قبل العشر في عقد تكرهه في الصلاة بعد ذلك، ففطره الله في السابعة على استقبال الأمر، العاشرة على استقبال الضرب. فإذا جئت تضربه قبل وقته فيخشى عليه حينئذ أن يكون له بعد ذلك انفعال في الصلاة فلا يحبها، نعوذ بالله، فتكون أنت السبب الذي لم تداويه بالعلاج الذي وصفه من رسول الله، علاج من معصوم، العلاج لا يخطئ، خطأ في تقصيرك أنت والولد على الفطرة، كما خرج الترمذي لجامعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، قبول الحق الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا تركته من غير إيقاظ للصلاة فحينئذ تكون قد تسببت في أنه سيترك الصلوات أو على الأقل صلاة الفجر حتى يموت، لا يقوم لعمله، يقوم لعمله ولا يقوم للفجر. يقول: أبوي ما عودني أن أقوم لصلاة الفجر، بل أن بعض الوالدات يفسدن الأبناء. سمعت والدا يقول لابنه الصغير: صلاة الفجر قم، فهاجمته امرأته على مسمع من الولد، قالت: يا أبو فلان، يعني الولد صغير، حرام عليك، يعني اتركه، كيف أمر الرسول هذا؟ فقال ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية: والوالدات يفسدن أولادهن إذا قام وليهم بتأديبهم فعرضته أمامه، فإنه يفسد الولد على إثر ذلك، لأنه يقول في نفسه أبي ظلمني والدليل أمي تحامل الآن عن حقي، فتهتز هيبة الأب فلا يقبل منه تأديب. ويقيس حالات كثيرة على هذا الحال، قال له لا تأخر فيأتيه الشيطان يربي على الشر، كما ظلمك في تلك ظلمك في هذه ومنعك نزهتك، فيكون في قلب الولد غيظ على الأب فلا يقبل منه تأديب، ويكون تكون الأم بمثابة قاعة الخوارج. كيف ولي الأمر عندما يأتي قاعة الخوارج يذكرون مثالب الأب ويعارضون، يذكرون مثالب ولي الأمر ويعارضون ولي الأمر حتى يزرعوا في قلوب الناس الكراهية، فحينئذ سيخرج الولد في البيت عن أوامر أبيه، كما يخرج الناس على السلطان نظرا لفلتات لسان هؤلاء على ولي الأمر وتطاولهم عليه بالترصد لأي شيء يتوهم خطأه وتضخيمه حتى يكرهه الناس فيخرجون عن طاعته. فكذلك تصنع الأمهات فيكون فيها نوع شبه من قاعة الخوارج الذين يزرعون في قلوب الشعوب كراهة حكامهم من أهل الإسلام وإن كانوا فيهم من الفجور والفسوق ما فيهم، فقد أمر النبي بلزوم طاعتهم وترك الخروج عليهم حتى يركفوا الضواح، ومع الكفر والضواح لا يجوز إلا مع القدرة وأمن الفتنة. عباد الله، فحينئذ ما عقوبة الأب الذي يحتج هو وزوجه بالإجازة في ترك العيال لا يحضر صلاة الفجر ويقولون إجازة، عقوبته الجلد أو التعزير بما يراه ولي الأمر مناسبا، كما قال ابن تيمية رحمه الله قال والوالد الذي لا يأمر ولده بالصلاة يستحق التعزير من ولي الأمر، يعني بما يراه مناسبا من سجن أو جلد، لأنه خالف حد من حدود الله. ما هو حد الله؟ أن يؤمر، قال مروا أولادكم للصلاة، ليش؟ لسبع واضربوهم العيال عشر، فإذا تهاون الوالد في هذا استحق التعزير حتى يتأدب ويرجع لشرع الله بإيقاظ ولده. فينبغي حينئذ لابا أن يهتموا بإيقاظ الأبناء في الصلاة، فإذا كانوا أبناء سبع يكون قد دربهم على الوضوء والصلاة وعرفهم مواقيتها وركعاتها وأقوالها وأفعالها، ثم يأمرهم ليؤدوها، فإن كان ابن عشر ضربه. استنبط الزهري أو استنبط بعض العلم أن الولد يقتل إذا بلغ، كيف استنبطوا ذلك؟ قالوا إذا كان عشر قبل البلوغ يضرب وقبلها يؤمر، ثم بعد البلوغ يستحق إذا تركها، ليس الضرب يستحق القتل، فاستنبطوا قتل تارك الصلاة ليس من الأب لكن يرفع أمره لا شرك للمحاكم، استنبطوا قتل تارك الصلاة من هذا الحديث بعض العلماء أنه بعد الضرب ما في إلا قتل. لكن انتبه، الوالد ليس بيده السيف، إنما يرفع أمره بعد النصح إلى ولي الأمر. فنظرتم كيف ما عند العلماء من تشديد في هذه المسألة، أمر ضرب قتل تعزير للوالد الذي لا يفعل يدل على أهمية الأمر، وهذه مصلحة العبد، لأنه إن عذاب الدنيا أهون عذاب الآخرة، ضرب أبيه له أهون من عذاب القبر لأنه سيعوده. يحب الأب الذي لا يضرب ولده، نعم، ويعترض على النص قائلا لا أنا بدل ما أضربه الأحسن أنا أشتري له حلاوة، أشتري له بسكليتة، فيقال من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هدي النبي فهو كافر. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن غير هدي النبي أكمل وأفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن خير الهدي هدي محمد. فكان ممكن النبي يقول واشتروا لهم حاجيات تسعدوهم إذا كانوا عشر، ما قال هذا، قال اضربوهم عليها لإيش؟ لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأب الذي لا يضرب ولده إما فيه أحد خصلتين أو ثلاث، الخصلة الأولى الجبن، فهو يخاف من لسان أمه أو من لسان الولد نفسه، فيكون عنده خبيئة الجبن وهي من أقبح الأخلاق، أو يكون عنده جهل لا يعرف أن الولد يضرب في هذا السن، أو يكون عنده تأويل فاسد. والأشد أن يكون في نفسه كافر بالنص قائل أن الضرب لا يفيد، فمن اعتقد أن هدي النبي لا يفيد فهو كافر، نسأل الله العافية. فعلى المسلم حينئذ أن يهتم بتنفيذ أمر رسول الله في ولده قبل أن يكون الولد شاهد عليك على عملك السيء أنك ما نصحته، فتكون أحد الأسباب التي خلدت الولد في النار. قال الله تعالى في صفة أهل النار المخلدين: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فلا شك أن له تاريخ أسود الوالد معه، كان هو السبب أنه لم يكن مصلين، وهو أنه ما كان يأمره بأن يقوم للصلاة، فتعود الولد النوم حتى صار الولد لا يحب الصلاة لأنها تخالف ما اعتاد عليه، تعود على النوم، فإذا جاء خلاف ما اعتاد عليه ضاق صدره فترك الصلاة. حينئذ تعرف أن الوالد تنتظر عقوبة عند الله لإهمال ولده من الصلاة. أي العقوبة؟ لا عقوبة إلا بعد سؤال. فالرب قال وقفوهم إنما مسؤولون، والنبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالوالد راع في بيته وهو مسؤول عن إيش؟ عن رعيته. فحرام عليك أيها الوالد أن تسمع السنة بها الخطيب يصدع ويقول في خطبة الجمعة مروا أولادكم للصلاة لسبع، فيكون الأمر كأنه أمر تقليدي، يعني أنك تحضر خطبة وتروح تغدى وتنام، لا تعمد ما يقول الخطيب. هذا الكلام تسمعه من الخطيب حج عليك وليس حج لك، هذا بماء دافي فيه، شوف ماء دافي من هناك من المكتبة. فالمقصود أن هذه أيام يراقبك الله فيها إيش تصنع مع ولدك حتى يكبر وأنت تمشي إلى القبر. فهل أنت مثل إسماعيل الذي كان يأمر أهله بالصلاة ولم يكن يتوانى عن ذلك؟ هل تكن مطيعا للرب؟ فإن الله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فما قال اصبر بل قال اصطبر، إن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. ونحن نستشعر هذه الآية، نرى أننا نحتاج الاصطبار، خاصة لمن ابتلي بعيال كثير، فهو يوقظ هذا فيهرب من الحجرة الثانية، بل ويوجه الشيطان أن يختبئ تحت السرير أو أن يذهب سريعا إلى أقرب مسجد فينام في آخره. المهم يحتاجون متابعة ويحتاجون إلى اصطبار، ليس مجرد صبر بل اصطبار. فطاعة الواحد القهار مقتضاها المتابعة، لأنه قال واصطبر ما قال اصبر، فهذا يدل على أنه لابد أن تزيد من جرعة الصبر فتصطبر فتجاهد نفسك لمضاعفة المجهود لأن يكون ابنك من المصلين فلا يصبح من الكافرين، لأنه إن كان يرغص عن أهل الجنة شيء فإحساس الرجل من أهل الجنة مع تمتع بالحور العين ورؤية رب العالمين تنغيس أن ولده في النار المخلدين. لكن الحمد لله لا أعرف شيء يدل على تنغيس الأب، لأنه يكون في تنعيم، فقد يقذف في قلبه نسيان ابنه الذي صار في الجحيم أبد الآبدين بسببه هو أحيانا وهو لا يشعر، لأنه ما كان يأمره بالصلاة. ولذلك إذا عرف الرجل من ابنه أنه يسرع بالسيارة ويغامر بها لم يجز له أن يعطيه السيارة، لأنه بإعطائه السيارة سيتسبب في قتله، لأنه صارت هذه السيارة سلاح ترجع آفتها عليه. فكذلك إذا عرف أنه كسول لا يقوم للصلاة ويتركه ويعين على كسله، فإنه حينئذ يكون تسبب في عذاب القبر له قبل عذاب جهنم، يحمله الناس جنازة ويترحمون عليه ولا يدرون أنه في سواء الجحيم، نسأل الله العافية. فمن يحب أن يستمع ابنه يصطرخ في القبر من نومه عن الصلاة، ألم تعلم أنه قد جاء في عذاب أهل القبر ما رآه النبي، أن الرجل يؤتى بصخ أنه ينام على قفاه فيكون هناك صخرة يثلغ بها رأسه، يثلغ بها رأسه، ينشق رأسه، انفلق مثل البطيخ، كيف تضربه صخرة تنفلق، ينفلق رأسه، يعني يبان المخ والدماء فلق، ثم تدحرج الصخرة، ثم يرجع رأسه ويضربه مرة أخرى، يرجع أي شيء يذوق العذاب، لأنه لو بقي شعر رأسه مفلوق المخ باين وكذا ضربة ثانية ما يشعر، لكن ترجع له الأعصاب مرة ثانية عشان يشعر بالضرب، ترجع له الأعصاب مرة ثانية يشعر بالضرب. وشو الرجل من عذابه هذا كان ينام عن الصلاة، ينام عن الصلاة، نسأل الله العافية. فمن يقبل أن ولده يراه بالتعذيب هذا، مأخوذ صخرة ويضرب بها وينفلق رأسه، سيبكي بكاء مر. إذا كان الأب الذي سمعنا قصته قريب حضر قصاص ولده ضربة واحدة انهار الأب، أو كان ماسك نفسه ومقابلات صحفية إن شاء الله ثابت واموري طيبة، أو كما يقول لما جاء الجد وحضر الأب وراء رأس ابنه يطير وش صار له؟ حصل له انهيار، صار يبكي مو قادر يتحمل. نعم طيب، فمن كان يقدر أو يستطيع الآن أن يتخيل ابنه قد حمل صخرة حملها شخص لا تستطيع تتكلم معه، ملك بأمر الله، ولا تستطيع تشفع لأنه صار في الدار الآخرة إلا أن يشاء الله، فيضرب برأسه ينام عن الصلاة، نسأل الله العافية. من أسباب ذلك نومه عن الصلاة. فعلى المسلم أن لا يتسبب في تعذيب ولده فلذة كبده، وأن لا يدخل الشيطان في قلبه أن لذة الولد مقدمة على اهتمام العبد بصلاة هذا الولد فينقذه ذلك من النار، لأن لذته بالفوز بالجنة أشد من لذته بالنوم عن الصلاة. فلا ينبغي أن يقع في نفسه هذا الأمر، أن الشيطان عدو يزيل لك أنك الآن تضيق على ولدك، خله ينام يتمتع بالنوم، ولا تدري أن وراء ذلك حسرة عظيمة لو وراك الله إياها لصرت أشد من هذا الأب الذي قريب حضر قصاص ولده قبل نحو شهر كما سمعت عنه. فلما حضر ونزل ولده بالإسعاف وحطوه في حلبة القصاص وضرب عنقه فطار رأسه أمامه انهار بالبكاء بشدة، وكان يتوقع منه الثبات لأجل التصريحات الصحفية التي كانت تسمع منه، لكن لما حضر ما استطاع أن يرى هذا الواقع الأليم، نسأل الله العافية. طيب لعلي أعلق اليوم، اقرأ كاملا أنت.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الرحمن وهي مكية، وفي بداية السورة قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمن، الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية. وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبه الثقلين لشكره ويقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
هذه السورة ما بلغنا سورة، ما بلغني أنا فيما أحفظ سورة قرأها النبي على الجن إلا هذه السورة، وينظر هل ثبت في سورة الجن حديث أن النبي أسمعهم إياها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لكن هذه السورة قد خرج الترمذي من طريق الوليد بن مسلم وقد عنعنا عن جابر ابن عبد الله ابن حرام أنه قال: لقد قرأتها، يعني سورة الرحمن، ليلة الجن على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله بأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: ولا شيء من نعمتك ربنا نكذب، نعم فلك الحمد. فحينئذ أقرهم النبي على هذا الرد، فيكون من السنة أنك إذا سمعت ذلك أن تقول، لأن الإنس ما قالوا هذا، والجن لما قالوه استحسن النبي ذلك إيش ذلك منهم صلى الله عليه وسلم. فقل: ولا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ولكن الحديث وإن كان إسناده ضعيف ولكن يظهر أن العلامة الألباني رحمه الله رأى له شاهد. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فذكر أنه علم القرآن، أي علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها عباده، حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن ألفاظ وأحسن تفسير، مشتمل على كل خير زاجر عن كل شر، خلق الإنسان في أحسن تقويم، كامل الأعضاء مستوفي الأجزاء، محكم البناء، قد أتقن البديع تعالى خلقه أي إتقان، وميزه على سائر الحيوانات بأن علمه البيان، أي التبين عما في ضميره، أي التبيين عما في ضميره، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي.
طيب، فتعليم الرب سبحانه وتعالى للقرآن يشمل حفظه وتيسيره وفهمه، ويسر الرب سبحانه وتعالى فهمه كما ترون في هذا العصر المتأخر الذي بعدنا فيه عن عصر السلف، بأن أنشأ علماء في أواخر العصر يعرفون قومهم كيف يتكلمون كالسعدي، وقبله صاحب الجلالين، ففسروا القرآن بلغة يسيرة ميسرة، والتفسير الميسر فعله جماعة من العلماء بإسراف وزارة الشؤون الإسلامية، هذا كله من تيسير معاني القرآن. فينبغي حينئذ للعبد، وقد يسر الله له قراءته وحفظه وتفهم معانيه، أن ينطرح بين يد الله قارئا له صباح مساء ليأخذ الشفاء منها. فهناك شخص لا يقرأ القرآن في رمضان، هل يكون في انفعالاته وعمله لعمله بالقرآن في يعني انفعالاته كالرجل الذي تردد عليه الآية يختم كل 10 أيام أو كل شهر؟ لا، فإنه سينسى الآية والعمل بها إذا تباعد العهد بقراءتها. فإذا تقارب العهد بقراءتها مثل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قرأها، فجاءه أحد الموظفين في عمله فطول لسانه عليه، فجاء بيرد وإذا به ليس هناك آية يذكرها، لأنه ما يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، لكن هذا المرأة على الآية في كل شهر مرة أكثر ذكرا لهذا الموقف، وإذا به يتذكر ويعفو ويطلب العفو ويطلب الاحتساب عند الله يوم القيامة، أن يعوضه لقاء أنه سمع كلام الرب وأعرض عن هذا الجاهل. ولذلك من فوائد التلاوة والختم كل شهر تردد الآيات للعمل بها. ولذلك رسول الله حثنا على أن نكرر ذكر بعد الصلاة ليعظم الله في نفوسنا بالتسبيح 33، سبحان الله، ما الفائدة؟ كم ممكن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر؟ لا، سبحان الله 33، شوف التذكير كيف، ما دام ان الله مسبح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ونهى العلامة الألباني عن السرسبة، قال ما حصل معنى، ائتي بها مفصلة وتذكر معناها، سبحان الله أنزهك الله عن كل عيب ونقص، من العيب الغفلة، فالله لا يغفل عن عملك، فحينئذ تخاف من هذا الإله أن تعصيه لأنه لا يغفل، فسبحته. من آثار التسبيح أنك تعتقد أنه رقيب لا يصيبه النوم كما يصيب أحد الأدميين، فتخاف منها، فإذا كررت هذا عن نفسك سبحان الله سبحان الله رددت المعنى، تأتي بعد الصلاة تهجم على امرأتك لتظلمها، تهجم على صبيك لتضرب من غير حق، تذكر أن الإله رقيب عليك الآن أنك رددت مسبح 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 فارتدعت، كان التكرار له فائدة. فكذلك تكرار التلاوة أنك تختم كل 10 أيام كل شهر، هذا له فائدة على قلبك بالعمل به. نعم، فإذا ما تروت إلا كل رمضان مرة فإنه يبقى العمل به ضعيفا، ما فيه ذكرى في نفسك له. فهذه من أعظم فوائد تكرار ختم القرآن على الأقل في الشهر مرة. نعم.
قال رحمه الله: فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه، الشمس والقمر بحسبان، أي خلق الله الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنن وتقدير مقدر، رحمة بالعباد وعناية بهم، وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم، وليعرف العباد عدد السنين والحساب، النجم والشجر يسجدان، أي نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخشع وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم.
سبحان الله، الأشجار هذه خاضعة للواحد القهار، تسبح بالله لكن ما تسمع تسبيح الأشجار، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيش تسبيحهم. فقال سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان. الشجر ما له ساق، حتى النجم الذي ما له ساق قيل الشجر الذي ليس له ساق أو النجم الذي مشتعل كالشمس يسجد الله سجود يناسبه. فمن خضوع لله قصة درستموها أين؟ في كتاب سنة أبي داود، وهي آية تدل على أن النبي مبعوث من ربه لا كذب، فإنه بدا له ذلك النبي المحتشم العفيف الأمين ألا ترى عورته حين قضاء الحاجة، فأشكل عليه الأمر لأن هذه الشجرة وحدها لا تكفي في سد حاجته من ستر العورة، والشجرة هذه وحدها لا تكفي في سد حاجته لتغطية عورته، اللهم صل عليه. فماذا صنع؟ رأى أن يجمع هذه إلى هذه حتى تسد الحاجة فلا تنكشف عورته، فأمسك بهذه الشجرة. ما إن أمسك بها وإذا تحولت كالإبل تمشي الشجرة، لا إله إلا الله، والصحابة يرون حلم شجرة تمشي، مشت وهذه أخذ بها ومشت حتى التأمتا وقضى حاجته ورأها، اللهم صل عليه. هذه آية تدل على أن الشجر خاضع لله، لأن ملك زمام الله سبحانه وتعالى ملك زمامها إلى الرسول فصار يقبض عليها وتمشي تمشي تمشي كأنها إبل. أين ساقها؟ محشورة في الأرض. كيف تجمعت حتى صارت كالعجل أو كالقدم تمشي؟ الله أعلم، ما محرك الشجرة أصلا ما تحرك، فكيف صارت تمشي؟ يدل على أنه كما قال عن نفسه أنا النبي لا كذب لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه. نعم.
قال رحمه الله أي النجوم وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخشع وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. والسماء رفعها أي سقفها للمخلوق أي سقفها للمخلوق أو سقفها للمخلوقات الأرضية.
وش فسر النجم السعدي؟ نجوم السماء، وهذا الأرجح من بعض المفسرين، رأى أن هذه نجوم اللي هي أشجار لكن لا ساق لها، لكن الأرجح النجوم السماء. طلبت منكم أمس آية أو ذكرت لكم آية تدل على أن المقصود نجوم السماء، فما هي الآية؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات إيش والأرض ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ فهذا يدل على أن المعنى من باب تفسير القرآن بالقرآن، ليس النجم الذي في الأرض وإنما النجم الذي في السماء. نعم. طيب اقرأ.
قال تعالى ووضع الميزان. قال السعدي رحمه الله أي ووضع الله الميزان أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير.
إذن على المؤمن أن يكون وزنه للأمور كلها على الحق الذي أنزله الله، فإن كان وزنه في مشكلة حصلت بين ابنه وبين زوجته وجو يحتكم إليه وكان عنده علم بالخطأ، فينبغي أن يكون الميزان هو القرآن والسنة فيما يعلمه، ولا يأتي مع ابنه على هذه الزوجة المسكينة، لازم يحكم بالميزان حق لا يشتط. أولاده تحاكموا إليه، مو عشان يحب هذا الولد ويكره هذا الولد يقول الله اعتذر منه ويذل الولد هذا هو أخطأ عليه، بدأ بضربه من غير داعي. فلابد يكون الميزان والقسط في الأولاد في الزوجات وفي القرآن، عندما يفهمه يفهم فهم السلف، ما يفهم فهم حسن البنا ولا الياس ولا فلان ولا علان، فهم سلفنا أبو بكر وعمر ورأس السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون عنده ميزان في كل شيء موافق للحق الذي أنزله الرحمن. إن كان في الحكم كما ذكرت لك فالمقسطون، نعم، الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم، ما عاقبتهم من القيامة؟ المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في أنفسهم وفي أهليهم. ومن هم الآن؟ والله قليل، أغلب الناس يا أخواني، وقد جربتموهم أنتم عند قريب، تتذكر شخصية في ذهنك من قرارتك، من زوج ابنك، من صاحب لك في العمل، أكثرهم لا يحكمون بالقسط. وهذه في الآية سنة الله كونية، إن تطع أكثر من الأرض يضلك، تجد يحكم بالهوى، يحكم في الهوى في تخطئة الناس، يحكم في الهوى في أن هذا أفضل من هذا، يحكم بالهوى. فنادر من تجيه مقصد ممسك لسانه قائل دائما الله أعلم الله أعلم، خايف محتشم من الله قبل أن يحتشم من الخلق أن يذكر كلمة الله أعلم، لكن يتجاسر ويذكر أي شيء، بس أي شيء، المهم لا ينسب للجهل، فلا يعدل في حكمه ولا يعدل في قوله، لأنه يحس أنه إذا تكلم بخلاف بالعدل بضيق في صدره، ما تعود على العدل ولا يعرفه أحيانا، فعليه أن يعدل، يقول نعم هذا أخطأت وهذا الحق، فإذا عدل في نفسه وعدل في ولده كان على منابر من نور، استحق هذا الشرف لأنه صادق مع الله. وهذه أحد معاني الصديق، فلا يتصور الإنسان رفع في الجنة حتى صار في مرتبة الصديقين وكان ما يعدل في نفسه ولا ولده، فحتى تكون من في مرتبة الصديقية من أسباب ذلك الصدق مع نفسك، تتهمها بالخطأ إذا أخطأت، الصدق مع ولدك، الصدق مع صاحبك الحميم لك، تقول لا أخطأ والله، هكذا تكون على مابر منه وترتفع في الجنة في أفخم. يعني أنا أعلم أن أنا وأنت نغفل عن هذه القضية أحيانا، لا نثابر على العمل ننسى سبحان الله أنك إذا سكنت في الجنة تسكن في أفخم الأماكن وهي أعلاها، سيكون فرشك غير فرش اللي تحت، لكان هكذا دينك الدروشة يفعل أي شيء ويقول الله غفور رحيم، إذا دخل الجنة وسوى أعمال طيبة فيكون في أدنى درجة الجنة، لكن هل يكون فرشه وأثاثه وتنعيمه وحور العين اللي يزوج كالرجل يرى كالكوكب الدري فوقك في الجنة؟ لا. فلماذا لا تطرح نفسك كل أعلى في الجنة؟ ليش ستسكن أبدا الأبدين في أفخم الأشياء؟ فليش تقول في نفسك أنا بس أدخل الجنة؟ لا، همتك عالية، قول أدخل الجنة وبي الفردوس، أبي الفردوس. أنا أعرف طلب الموهوبين، أعرفهم سبحان الله العظيم، ما يقل درجته عن 99 199. فليش لما يجي عارك الدنيا هذا الطالب نفسه ما يجي الهمة لصلاة الضحى لهذا يبي الامتياز في الجنة أيضا؟ ليش الامتياز فقط في الدنيا؟ ليه ما يكون موهوب في الآخرة بحيث أنه يتقن الضحى، يتقن حلقات العلم، يفهم، يكتب، يراجع، يجلس في مكتبته ساعات، يقارن النسخ إلى أن يعمل ويحقق العلم؟ فليش موهوب فقط حتى يقال أنه أخذ 99؟ مش يفهدوك الناس دول. فتعجب من موهوب في الدنيا غير المرغوب أن يرفع درجات العلا في الآخرة، غير مرغوب فيه عند الله، أنه رأى علم الله منه أنه ليس كان متميز في هذا الباب، ينام كل شيء بس حط إجابات في الشريعة في الورقة هذا حاله، بس نقل الإجابات هذه إلى عمله قليل ضعيف. ليش؟ نعم.
ثم قال رحمه الله: أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، وليس من مراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها العدل بينهم. ولهذا قال: ألا تطغوا في الميزان، أي أنزل الله الميزان لئلا تتجاوز الحد في الميزان.
إذن لابد تعرف ميزان السلف حتى تفهم النصوص وترجح بين كلام العلماء بحسب قدرتك. يعني أنا أعتقد أن هناك كتب نافعة لكن لم تعطي هذا الباب عناية، فهم السلف، مثل بداية المجتهد، كتاب رائع ينمي في الطالب القدرة على الاستنباط، يبين لك الخلاف ويبين لك المآخذ وسبب الخلاف وثمرته ثم الراجح بدليله. هذا الكتاب طبع في 4 مجلدات بتحقيق صفح الحلاق ويدرس الجامعة الإسلامية وغيره ربما. لكن لما تأتي للترجيح وانت تتذكر هذه الآية انه يكون كل شيء عندك بميزان، تجد هذا المؤلف مع سعة علمه ودقة رحمة الله عليه لم يعطي للآثار الصعابة الجانب المطلوب كما كان يفعل ابن عبد البر وصاحب المغني. فحتى يكون عندك الميزان تعلم آثار الصحابة في الأحكام، آثارهم في العقائد، آثارهم في المنهج والجهاد، حتى إذا جاتك اختلاف تميل مع العالم الذي رجح لك فهم الصحابة لك تعرفه. إذا كنت ما تعرفه مشكلة. اختلف عندك العلماء في مسألة الدم متى يكون نجس، ستجد من قال أنه حتى لو كان كثير ليس نجس. نعم ستجد قول الصحابة ابن عباس وغيره إذا كان كثير نجس، قليل ليس بنجس. ابن عمر يفقع البثرة ويكمل صلاته، وأما إذا نزل على ثوب الرعاف ذهب وتوضأ. وقال ابن عباس إذا كان كثير الدم يغسل يعيد الصلاة، إذا كان قليل لا يعيد. تعرف أن قول الصحابة نجاسة الدم لكن كان كثير. فحينئذ تتعلم الميزان تحكم به وفهم أصحاب محمد لن تجد أحسن فهمهم، وهذا أهم شيء. حتى إذا اختلفت الناس اختلف عندك الناس في الفتن، فترى ناس خرجوا في الشوارع مكبرين رافعين عقيرتهم بإسقاط النظام وما إسقاط النظام وثورة، تسافر بقلبك العهد السلف وتقول في عهد السلف كان أنس يعاشر رجل ظالم والحجاج ما خرج عليه لا بلسان صحابة ولا بسنان. لازم الصبر حتى استريح من هذا الفاجر الكافر وهو عفوا الحجاج. سبحان الله أقول الكافر، وأمس أقول لم يثبت عندي أن أحد من الصحابة كفره الحجاج، فكانوا يصلون معه ودخل مكة وما أنكر أن يدخل مكة، هذا سبق لسان فقط. فالمقصود على المسلم حينئذ أن يهتم بفقه الصحابة لأنه لن يجد ميزان في فهم النصوص أفضل منهم. فقد دل النبي على هذا الميزان فقال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان عمثل ما عليه وأصحابي. استوعب هذا إمام أهل السنة في أصول الفقه، في الحديث، في الفقر، في الزهد، في العمل، في العلم، الإمام أحمد. فكان إذا جاءه قول عن صحابي لم يخالف وكان عالم قدمه على ما هو ظاهر النص عنده مقتضى أصول الفقه، فقال هم أعلم بأصول الفقه مني والناسخ والمنسوخ، فيقدم قوله ويعمي على عينيه ويتبعهم. كما في مسألة صوم النذر، من مات عليه نذر صام عنه وليه، قال من مات عليه صوم عفوا صام عنه وليه، فقال هذا في النذر لقول عائشة بن عباس، مع أن ظاهر الأصول عمل بعض علماء المتأخرين. تسمع علماء المتأخرين ايش يقولون؟ بعضهم ماتت أمي في رمضان وعليه 10 أيام يصوم عنها وليها، ليش؟ النص عام، من مات عليه صوم نكرة عند أصول الفقه في سياق شرط الدلالة على العموم، فقال حتى في رمضان. فجاء الإمام أحمد هو أعلم بأصول الفقه، قال هذا ظاهر لكن الصحابة أعلم بالمقيدات، فقد يكون سمعوا شيء من الرسول أنا ما سمعته. فحينئذ قضى الإمام أحمد قول ابن عباس وترك الظاهر وحصر في النذر فقط لقول عائشة وابن عباس. فتصرفات الأمة فيجب أن نتصرف مثلهم في فهم النصوص ونكون على الميزان الذي ننجو به من النيران، لأنه قال: ومن شاقر الرسول بعدما تبين له الهدى سبيل المؤمنين الكسر سبيل الصحابة نولي ما تولص له جهنم، فلا يخرج عن إجماع الصحابة متودعا بجهنم، وإجماعهم لا يتصور أن يكون واحد أحصى للإحصائيات المعاصرة، عباس أبو هريرة أبو بكر عمر لا يمكن هذا، لكن على الأقل إذا تكلم صحابي أو صحابين بقول لا يعرف المخالف لهم طلاب ينشرون علمهم، ما حد خالف نتبعهم. نعم سميه إجماع سكوتي سميه، المهم تتبعه. نعم لأنه لو تكلموا بكلام خطأ ما يسكت الصحابين الثانيين عنه، ما يسكتوا. هذا ابن الزبير شعر من أعلم الصحابة في الفقه، أنه كما في صحيح مسلم كما في مصنف ابن أبي شيبة لعله أو عبد الرزاق خطب وهو محرم ابن عباس، ليش؟ أرسل يده للمدينة وهو في الكوفة وقال رب الكعبة بدعة. طيب ابن عباس متأول، متأول تفقها نرسل هدي يحرم، لكن خطأ أبو ابن الزبير. إذن ما يسكتوا عن شيء خالف ظاهر النصوص، لو أنه خالف ما يسكتون حتى لو كان أعلم الناس عندهم، فإذا شفنا أنه ما حد خالفه فالأصل نتبعهم ويكون هذا الميزان فهم النصوص. نعم حتى نستريح ونريح. نقرأ المسند كم بقى على إشغالك؟ طيب أكمل شوي بس.
قال ويقام العدل بها، قال ويقام بها العدل بينهم، ولهذا قال ألا تضغوا في الميزان، أي أنزل الله الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان، فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما الله به عليم، ولفسدت السماوات والأرض. وأقيم الوزن بالقسط، أي جعلوه قائما بالعدل الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم، ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه ولا تعملوا بضده، وهو الجور والظلم والطغيان. والأرض وضعها، أي ما كان عليه من الكثافة، ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها للأنام أي للخلق، لكي يستقروا عليها وتكون لهم مهادا وفراشا يبنون بها، ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجا، وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. ثم
طيب ننتقل الآن، وصلنا أي آية فيها فاكهة؟ إذن غدا نتمتع بسماع شيء من أوصاف الجنة وهكذا، ولن أتوانى كلما مر شيء من الجنة وطول فيه أعظ نفسي أولا قبل أن أعظ غيري بهذا اللي أشمر عن ساعد الجد في العمل من قيام وصيام وتسبيح وإقامة الميزان. ستة وسبعين، خمسة وسبعين. طيب اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر
الهذلي وهو ثقة صحيح الكتاب.
قال حدثنا شعبة
الحجاج الموذ ثقة حافظ متقن.
قال عن أبي إسحاق
أبو عمرو السبيعي ثقة اختلط.
قال سمعت عاصم بن ضمرة،
ضمرة صدوق،
يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا من أطاق منا ذلك؟ قال إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
هذا الإسناد حسن من أجل من؟ أجل عاصم، هو أدنى مرتبة في الإسناد والحكم على السند يكون بأدنى مرتبة فيه. مع الأمن من الانقطاع، مع الأمن من الانقطاع. فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة أكمل هدي. فينقسم أمر الصلاة حينئذ في النافلة إلى قسمين: نافلة مطلقة وهي اللي تسمعون أئمة الدين كالشافعي أو غيره عندما تقرؤون في سيرهم يقول: وكان يصلي في اليوم 100 ركعة ونحو ذلك، هل تسمع إيش؟ مطلقة. وقد جاء في فضل هذه النافلة المطلقة حديث، وهو الصلاة خير موضوع، فالإنسان أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. أغلب الناس ما يفعلون هذه النافلة المطلقة، لأن الله حث على الصلاة، قال استعينوا بالصبر الصلاة، وكان من تراجم الأئمة من يثنى عليه أن يصلي 100 ركعة في اليوم كذا وكذا. أكثر الناس لا يهتمون بأمر الصلاة، بل يضيق ذرعا أن يبقى في الصلاة ويتسارع للسلام منها. من يضيق ويهجم عليه؟ يضيق صدره ليخرج من الصلاة، ها؟ الشيطان. وسبب آخر: غفل عن يوم القيامة والرجوع إلى الله، فإنه قال في الصلاة: وإنها لكبيرة لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا خشع الرجل في الصلاة لتذكر يوم الآخرة والرجوع إلى الله هان عليه أمرها وتلذذ بها، فقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فيتلذذ بالصلاة حينئذ من كان كذلك، من لم يكن كذلك تكون ثقيلة عليه. والدليل أن في مجلس وليمة قبل أن يوضع العشاء، شوف كيف هو متلذذ مع صاحبه يكلمه، كيف الأخبار والعقار، وفلان تزوج وفلان تلذذ 3 ساعات يوضع العشاء. بل لو وضع العشاء بدري ربما ثقل عليه، خلينا نسولف في العشاء بعدين، الآن يصرفون الناس. لكن إذا دخل في الصلاة أقصر صورة، ليس لفضل قل هو الله واحد نذل القرآن، لأنه إيش؟ تمشي حال الصلاة بسرعة. ولا يتذكر أن أفضل سورة، يتذكر أن لو قرأ مثلا بتبارك طويل، طيب وش يعني وراك صوت إنسان يعذبك وانت طول في الصلاة؟ ما في لصوت الشيطان، ليش بتخرج من الصلاة؟ وإذا كان يمدح ابن القيم بإيش؟ بطويل الصلاة. فكان عمله كان مستغرب بين الناس، قال: وكان يطول الركوع طول السجود يطول، فكان له صوت مميزة. ليش مدحوا بهذا؟ من استغراب من الكاتب لسيرته، لأنه يشوف الناس كذا. أغلب الناس تهيج في نفسهم شيء يسلمون من الصلاة بسرعة كأنه مقتلهم أو مهلكتهم الصلاة. هذا اللي مرض في القلب، وش يتعلق بالدنيا ونسيان الآخرة. فمن عرف الصلاة وأنها قرة عين وأنها صلة بالعبد وربه، تمتع بالتطويل فيها، تمتع بالقراءة فيها، متع نفسه أكثر متعته في خضار يشوفه وإيش وزهرة الدنيا من نهر يجري وهو عليم وشوي إلى آخرة، تمتع بها والله. لكن الغفلة عن الآخرة صارت المتعة هذه اللي أقولها الأخيرة أمتع منها. المتعة يخرج منها في الدنيا فتقول للزوج: خلينا مبسوطين هو عليم، فيقعد 5 ساعات في النزهة ويأكل شوي يجيب مكسرات وشوي إيه، لكن يدخل في الصلاة يهيج في نفسه الخروج منها بأقصر صورة. لما فراجع نفسك في هذا الباب. فالمقصود هذه تسمى نافلة مطلقة. في نافلة مقيدة وهي أقصى شيء جاءت، يعني المقيدة يعني الراتبة أقصد اللي واضب عليه النبي 12 ركعة، وقد جاء في حديث عائشة تفصيل ذلك أن من صلى 12 ركعة في اليوم دخل الجنة، وهذا حديث أشمل من بيت في الجنة. في نص حديث عائشة عند أحمد وغيره فصلت عائشة ذلك، فقالت: 4 قبل الظهر، 2 ركعة بعد الظهر، 2 ركعة بعد الفجر قبل الفجر، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء، فصارت 12. فعائشة في هذا الحديث فصلت، وهو أشمل من حديث إيش بني له بيت في الجنة. أما نص عائشة دخل الجنة، فيدخل الجنة وزيادة ويبيت خاص في الجنة من صلى 12 ركعة في اليوم. وذكر منها علي: وإذا كانت الشمس هنا عند الظهر صلى 4، يعني قبل الظهر 4، وبعدها ركعتين. وقد جاء في حديث عائشة أيضا دخل الجنة ثم فصلت كيف يصلي 12 ركعة في اليوم، وقبل العصر 4. لكن هل كانت قبل العصر 4 من الرواتب؟ هذا فيه نظر. جاء في حديث قال رحم الله من صلى قبل العصر إيش 4، لكن فيه نظر يكون من الرواتب من أجل أن الصحابة ذكروا يعني ما كان يواظب عليه ولم يذكر العصر إلا فيما سمعت هذا الحديث. ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، هذا معناه أنه يجوز أن يصلي قبل العصر 4 من غير أن يسلم. ما قد يفصل بين 4 بسلام بالتسليم، فيجلس التشهد ويقوم ولا يسلم. نكمل إن شاء الله غدا ما تبقى لنا من حديث المسند، ونستأذنكم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سؤال هذا كيف راح؟ ما حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين؟ هذا انت حطيت تحت الجوال مشكله. طيب تقول وين راح؟ الحمد لله ما نعرف الحلقة يحضرون مع الجن مثلا. هذا جلالين يقول يقول ابن تيمية ميزان يوم القيامة تجد الأعمال وتوزن كوزن الأثقال والسام، والدليل على ذلك حديث البطاقة. كيف اللي يوزن يوم القيامة إذا جمعت بين الأحاديث اثنان توزن نفس الأعمال كحديث صاحب البطاقة، ويوزن الأشخاص أنفسهم. ما دليل وزن الأشخاص؟ لما رأوا ابن سعود صعد يقطف الأراك سواك، جاءت ريح صارت تلاعب بقدميه تروح تجي، صعب رأى المنظر هذا دقة ساقيه صارت تلاعب كذا، هذا يضحكون منظر غيب فضحكوا، فقال له هي أثقل في الميزان من إيش؟ وعجب النبي من ضحكهم، وهي أثقل في الميزان من أحد. ويؤتى بالرجل الهامة القذول في عرض لا يزن عند الله جناح بعوضة، فهذا يدل على أن توزن الأشخاص توزن الأعمال جمع بين النصوص. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.